بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
في الحقيقة فكرة المقارنة، يعني أمس كان حديث أكثر الإخوة مقارنة بين موسى عليه السلام وبين عمر بن الخطاب.
لأنك أنت قارنت يا شيخ ومشي معك بالخطاب.
لا، الجميع جزاهم الله خير، هم سبقوني. فالحقيقة لما نقارن، يعني عندك موسى وهارون، هذا في وجه مقارنة، كل واحد منهم له يعني تكوينه الخاص ودوره المناسب. أبو بكر وعمر كذلك، ابن تيمية وابن القيم، في مجال هنا للمناظرة بينهم وبين من سبقهم، وفي مجال المقارنة فيما بينهم. صحيح ابن تيمية يعني أسبق وأغزر علما وفيه قوة كما قال الذهبي تعتري حدة، وأسلوبه أحيانا قد يبحر في مناظرات وفي حديث مع الفلاسفة وفي نقض لكلام يعني أهل الفلسفة وغيرها، ويستطرد في ذلك استطراد، بل عنده مصنفات خاصة بهذا المجال. ولكن أيضا ابن القيم لما اقترب من ابن تيمية هو يعني يقول في نونيته: حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي، ولساني شيخ أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حراني. ويذكر فضله عليه أنه أخذ بيده للطريق المستقيم وإلى يعني أنوار الكتاب والسنة. فظل ابن القيم عنده شعلة التصوف والسلوك الصحيحة، وفي نفس الوقت رشد ذلك بمنطق الكتاب والسنة والبعد عن شطح بعض الصوفية. ف في وجه مقارنة، ابن تيمية فيه قوة، ولذلك كان يواجه الخصوم ويناظرهم ويحضر إلى مجالس السلطان كثيرا، ودخل السجن في الشام وفي مصر، والعوام تعرضوا لابن تيمية وضربوه في الشارع أكثر من مرة، والعلماء أفتوا بقتله بعض العلماء المعروفين، ومنهم من كفره وبعضهم صنفوا في ذلك. والشيخ رحمه الله مثل السفينة الضخمة مبحرة في هذا العباب، وهو يعني عنده من الإيمان والقوة واليقين بالله سبحانه ما يعصمه من أنه يهتز لهذه الأشياء. لأنه أيضا ابن تيمية لما تقرأ كلامه في التوحيد الألوهية وفي العبادة والسلوك والخلوة تجد شيئا عجيبا. ابن القيم رحمه الله استفاد من علوم ابن تيمية ونخلها، ولكن قدمها أولا بأسلوب أدبي وأسلوب سهل وسلس، وأيضا نقاها من بعض المسائل اللي قد يكون فيها أخذ ورد أو قيل وقال، ولكنه أيضا وافقه في مسائل كثيرة. والصراحة أن هذه المدرسة التجديدية، مدرسة ابن تيمية وابن القيم، يعني يقال فيها ما يقال في غيرها، أنه وقع الناس فيها في شطط. من الناس من إذا ذكر أنه هذا رأي ابن تيمية ربما يكون إنسان ضد قول ويستدل على ضديته أو على فساده بالكتاب والسنة فيما يرى، فإذا قيل له هذا قول ابن تيمية أحدث هذا عنده تراجعا وصار يعيد النظر في أقواله بسبب شدة الهيبة. لا يعتقد العصمة، ولكن شدة الهيبة أو اعتقاد أن الصواب غالبا حليفه. فهذه قد تكون مشكلة عند بعض طلبة العلم عندنا، على ما قال أحد الأخوة الدكاترة في الكلية، قال واحد ابحث المسألة الفنية ورجح قول ابن تيمية. فهذا يعني جانب، وهذا يعني الحق يقال، هذا موجود عند بعض إخواننا من طلبة العلم، وينبغي أن يكون فيه تيقظ له. وبالمقابل هناك من يعني صنفوا كتب وبالغوا في يعني جمع عثرات أو أقوال مرجوحة أو أقوال في ظنهم أنها متناقضة، يكون مثلا الإمام قال بقول ثم قال بغيره ورجع عنه، وهذا ليس بغريب، هذا موجود عند الإمام أحمد وموجود عند الشافعي القديم والجديد وموجود عند مالك وأبو حنيفة، غير تلاميذه غيروا أكثر من ثلث المذهب، فالعالم لا يجمد على قول واحد. ولذلك أيضا هذه مشكلة كبيرة الحقيقة، المستشرقون احتفوا بابن تيمية وابن القيم أكثر مما احتفى في بعض أبنائنا، وكتبوا في رسائل معروفة ومطبوعة ومعربة أيضا، ولا شك أنه هذه مدرسة عظيمة. يعني اليوم مثلا المشكلة في الطلاق الثلاث أو في إيقاع الطلاق مرة واحدة، هذه مشكلة اجتماعية عميقة جدا في مجتمعاتنا، وكثير من الناس يعانون منها. كثير من القوانين في مصر، في سوريا، في المغرب، في المشرق، بنت القول الفقهي في هذه المسائل على رأي ابن تيمية والكويت، وصاروا يعتبرون أنه طلاق الثلاث يعني دفعة واحدة يعتبر طلقة واحدة، وكذلك يعني أيمان الطلاق أنهم لا يعدونها أيمانا إذا قصد فيها المنع أو قصد فيها الحث، أنه لا يعدونه طلاق ولكن يعتبرونه يمينا مكفرة. وهكذا يعني الاستفادة من هذه المدرسة العظيمة التجديدية. وبالمناسبة أقول والله يا أخي هذا العصر أنه أخلق العصور بوجود مدرسة تجديدية. صحيح أنك تقول وين اللي يجددون فيها، لكن اليوم التغيرات اللي حصلت في عصرنا أظنها لم تحدث في عصر ابن تيمية ولا في عصر غيره. تلك
السواعد باللي كنت في أولى ثانوي مع بداية الاهتداء ذهبنا إلى رحلة إلى العمرة، وكان الطريق أول طبعا صعب، وكنا مجموعة شباب، وكان اللي ماسك المجموعة ومديرها محمد سالم الراشد الذي هو الآن رئيس تحرير مجلة المجتمع اللي كانت تصدر عن الكويت. فقالوا نمر الرياض ونمر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. فمرينا بالشيخ عبد العزيز بن باز وجلسنا واحتفى بنا شباب صغار ويسألنا أسئلة علمية يشوف مدى فقهنا. فسئل سؤالا عن مصير أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة، فأجاب إجابة طويلة ثم أحال لأول مرة أسمع بن باز يتكلم عن كتاب طريق الهجرتين للإمام ابن القيم وبعض المراجع. هذه من الذاكرة يعني في اسم الشيخ ومكانته. أنا سميت الشيخ ابن القيم في حلقات قديمة في تلفزيون الكويت، ولقيتها محاضرة في كلية التربية بعنوان سلفي يداوي العاشقين، ابن القيم طبيب العاشقين، شيخ مجتهد فقيه منتمي للمدرسة الحنبلية طبعا في الأصل، سلفي يكتب هذا الكم الكبير المفصل في العشق. هنا يأتي أن كثير من الدعاة يستنكف أو يتحرج أن يدخل في مثل هذه المزالق، عيب شيخ تتكلم عن الحب وعن العشق وكأن القرآن لم يتكلم عن قضية اغتصاب امرأة ومحاولة فتاها أو قصة قوم لوط أو اتخاذ الأخدان. الإسلام دين شامل يتكلم في كل شيء. من هنا ألف كتابه المبدع روضة المحبين ونزهة المشتاقين، والذي قال في مقدمته في هذا الكتاب ذات المقدمة شيخنا عصام البشير التي قالها في كتاب زاد المعاد أنه ألفه من ذاكرته، وقال وأنني دخلت في يعني مشكلة ونصبت نفسي هدفا لرشق السهام وجمعت فيه لذة الدنيا والآخر، لكن أين الذكاء الاستراتيجية الفنية في الكتابة؟ أنه فصل في الحب، في أسماء الحب، درجات الحب، مكامن الحب، التخلص، الشهوة، مشى معاك بجاذبية رهيبة لدرجة أنه يستشهد في أبيات لا تتخيل أن يأتي بها هذا الشيخ الفقيه، حتى أنه ذكر مرتين أبيات ابن الرومي أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها وهل بعد العناق تداني وألثم فاها كي تزول صبابتي فيشتد ما ألقى من الهيماني كأن إلى آخره.
كلكم حافظين الأبيات هذه سبحان الله.
شيخ محفظه من السابق لهالبيتين.
طبعا أخوان الصفا يفسرون تفسير باطني آخر. شيخ لاحظ يأتي في آخر الكتاب ويعطيك القنبلة 50 فقرة فقط تحت عنوان الهوى وماذا يصنع في الإنسان وكيف يتخلص منه الإنسان. علاج تربوي تماما كالمقدمة الطلالية التي يبدأ بها الشاعر الجاهلي غزلية ثم يدلف بعد ذلك إلى هدفه في الطرد أو الصيد أو إلى آخره. هذه نقطة مهمة. ابن القيم في هذا الكتاب يبدع، يجعل نقاش بين العين والقلب. القلب تقول للعين ايش فيك انت يا عين، دخلتي علي سهام بس ما اقدر اشوف هذا الجمال، هذه الفتنه، هذه الشهوات. القلب، العين تقول لا اصلا انت لو ما كنت تحب ما ارسلتني، المشكله فيك انت. وصراع بين العين والقلب، ثم تدخل الكبد قال حرام عليكم اثنينكم علي برمرتوني. اقراوا في صفحه ونص هذا الحوار الادبي الجميل. غير ذلك عندما يتكلم في فلسفه اللذه واقسام اللذات، اللذه الجسمانيه، اللذه العقلية، اللذة الوهمية، لذة الرئاسة ما رئاسة. تفصيل جميل جدا. نقطة جميلة.
انتهى الوقت.
انتهى. لا لا، في في أشياء كثيرة شيخ. لأن أنا أيضا ليش لماذا اهتممت في ابن القيم شيخ؟ لأن رسالة الماجستير زادتني همة. فمدارج السالكين قرأته كله لنا في التصوف رسالة الماجستير. ووجدت الحب جاءتي إلى هنا. عالج الحب في روضة المحبين، ثم عالجه في كتاب الطب النبوي الجزء الرابع من زاد المعاد. طرح نظرية اللي طبقونها الآن في التعلق الشديد، مرض التعلق للعشق فرط في الحب. يطرح شيخ نظرية العلاج السلوكي المعرفي. تعال يقول لك من القيم آخر شيء، إذا كان هناك سدا للوصول للمحبوب والمعشوق المتعلق فيه، سدا شرعيا أو سدا قدريا، ما تستطيع أنت من بيئة وهي من بيئة، أنت من إما أن تستخدم علاج اليأس الذي يريحك والتعلق باليأس جنون، وإما أن تستخدم علاج يعطي سلسلة علاجات إلى علاج الدعاء فالرجل طرح علاجا. ثم عالج موضوع العشق أيضا في مدارج السالكين بالبديل في حب الله سبحانه وتعالى. في دقيقة يا سيدي الكلام
والله. والجواب الكافي أيضا
عفوا، الجواب الكافي عرفناه في اهتمينا فيه في الجامعة، احنا عندنا اختلاط، فألقيت فيه تعريفا بالكتاب في كلية التربية أيضا، أنا من كلية التربية، نعرف فيه الشباب. الجواب الكافي أين العبقرية يا جماعة؟ هذا الكلام الآن، هذا الكلام إذا زاد الوقت لا تقطع، هذا قطع الكل يا جماعة. كل الذين يعطون دورات للعلاج والإرشاد النفسي، نفرق بين العلاج النفسي العقاقير والإرشاد النفسي التوجيه، أول ما يبدأ مع الذي جاء وعنده مشكلة يعطيه أول إبرة، يجب أن تعتقد وتعطي لنفسك رسالة إيجابية على أن الحل موجود. ابن القيم بعد ما بدأ في كتاب الجواب الكافي وهو سؤال من إنسان تورط يقول انقذني في هذا العشق، واكتشف أنه عشق من السؤال، أول ما يبدأ يضع حديث ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، ويأتي برواياته كلها في الصحيحين وفي مسلم وفي أحمد وفي أبي داود كلها، فتح الباب وبعدين شرح لماذا لا يصل الدواء، العلة فيك ولا في الدواء نفسه، وشرح ثم بدأ في التفصيل السيكولوجي شيخ. يقول النظرة تؤدي إلى خطرة، الخطرة تؤدي إلى فكرة يا شيخ محمد، والفكرة تؤدي إلى شهوة، والشهوة تؤدي إلى إرادة، والإرادة الجازمة تؤدي إلى عزيمة، ثم يصدر الفعل. تدري من يشرح هذا الآن في كلية التربية والسلوك؟ شيء عجيب. والحب يا شيخ الإمام كبير جدا. تلك
السواعد باللي تعلمنا في المدارس أن الكون جماد، نبات، حيوان، إنسان. الجماد شيء مادي يشغل حيزا في الفراغ وله طول وعرض وارتفاع. النبات يضاف على الجماد النمو، والحيوان يضاف على الجماد والنبات الحركة، والإنسان، الإنسان الله عز وجل أعطاه قوة إدراكية. هذه القوة الإدراكية ما لم تلبى بطلب العلم هبط هذا الإنسان عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. وإليكم آيات القرآن الكريم، أموات غير أحياء، ميت وقد يكون نبضه 80 والضغط 8-12 مثالي. أموات غير أحياء كأنهم خشب مسندة، إنهم كالأنعام،
إلا كالأنعام
بل هم أضل سبيلا. هذا الإنسان إذا غفل عن مهمته وعن سر وجوده وعن غاية وجوده وعن الحقائق الكبرى، نحن في عنا مشكلة اسمها الغرق في الجزئيات. لا بد من أن نضيف إلى هذه الجزئيات أصول الدين، كليات الدين. من أنت أيها الإنسان؟ أنت المخلوق الأول والمكرم والمكلف. بماذا أنت مكلف؟ بعبادة الله. من أدق تعريفات العبادة إنها طاعة طوعية. الذي خلقنا، حياتنا بيده، موتنا بيده، رزقنا بيده، ومع كل ذلك ما أراد أن نعبده إكراها، قال لا إكراها في الدين. أنت المخلوق الأول والمكرم والمكلف. الآن هو في أدق تعريفات الإنسان للإمام الحسن البصري بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه، لأن الإنسان زمن أو رأس ماله الزمن، أو أثمن شيء يملكه هو الزمن، أقسم الله له بمطلق الزمن. قال والعصر، جواب القسم شيء مخيف. إن الإنسان لفي خسر، إله يقسم بالزمن وجواب القسم الإنسان خاسر. يا ربي لماذا الخسارة؟ قال لأن مضي الزمن وحده يستهلكك فقط. قبل أن نقول مؤمن أو غير مؤمن، سبت، أحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خميس، راحت جمعة، جمعتين، ثلاثة، أربعة، شهر، أربع شهور فصل، أربع فصول سنة، 10 سنوات، عقد حياتنا بضعة عقود، منغمض منفتح على القبر، لأنه زمن الإنسان. لذلك الله عز وجل قال والعصر، أقسم لهذا الإنسان بمطلق الزمن وجاء الجواب خاسر. لكن رحمة الله في إلا بعدها 4 أشياء قال عنها الإمام الشافعي، هي أركان النجاة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. البحث عن الحقيقة، البحث عن الحقيقة، من خلقني؟ لماذا خلقني؟ ما الحياة الدنيا؟ ماذا بعد الموت؟ ماذا بعد ما القيامة؟ ما الآخرة؟ هي كليات الحياة. إلى الذين آمنوا ما بيكفي طبعا، وعملوا الصالحات، جاءت حركتهم في الحياة وفق منهج الله. الإنسان كائن متحرك، ما الذي يحركه؟ الحاجة إلى الطعام والشراب حفاظا على وجوده كفرد. بيحركه الحاجة إلى الزواج حفاظا دون أن يشعر على بقاء النوع. وما الذي يحركه؟ الحاجة إلى التفوق حفاظا على بقاء الذكر. ليقال الطبيب الأول، المهندس الأول، العامل الأول، في عنده حاجة للطعام لفرده، وحاجة للزواج لنوعه، وحاجة للتفوق بدوام الذكر. فلذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. أنا أقول الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم. كيف؟ طبعا في عنا دعوة كفرض، ودعوة إذا قام بها البعض سقط عن الكل. الدعوة فرض عين في حدود ما تعلم ومع من تعرف. بس سمعت إلى خطاب يوم الجمعة، حدث عن هذا الخطاب زوجتك، أولادك، شركائك، أصدقائك فقط. هي دعوة فرض عين. لماذا تصلي صلاة فرض والدعوة فرض عين؟ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هلأ وتواصوا بالصبر، صبروا على معرفة الله من خلال الكون، وعلى طاعته، وعلى العمل الصالح. هذه السورة في أركان النجاة، من أمضى حياته. لذلك الدعاء الدقيق جدا، ربي، يعني النقطة الدقيقة، أعوذ بالله أن يمضي يوم بلا أن تزداد معرفتي بك يا رب. المعرفة أساسية في حياتنا. من هنا أريد أن أقول الإنسان خاسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصبر شيء دقيق جدا، وهو يعيننا على معرفة الله أولا وطاعته ثانيا والدعوة إليه ثالثا.
تلك السواعد باللي خاض
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافيع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوا فآل المصطفى كرم بيالي ما يمين عمالقة عظام بدين محمد بلغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللالي كرام والسخاء لهم رداء وفيهم جمع الطيب الخصال خصال جملتهم طيبات كغرس جاده قطر الطلال فما احتاج الفقير لهم سؤالا عطاياهم تنال بلا سؤال مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافيع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال على الأعداء دائرة رحاهم بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي تقاة أعلن الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافيع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال
تلك السواعد باللخال
في لحيضات عجلة لا يتسع المقام للإفاضة فيها شرحا وتبيانا نقف مع قبس من الأقباس الكبيرة التي أضاءت لنا مسيرة هذه الأمة المباركة إنه حبر الأمة وحبرها عبد الله بن عباس وأول ملمح في هذه السيرة العطرة لهذه القدوة العظيمة النشأة العصامية لا العظامية فهو ينتسب إلى شرف النبوة وآل البيت ورغم ذلك كانت نفسه طموحة لبلوغ آفاق العلم من خلال الجهد المبارك والهمة المتوثبة إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم يرى الجبناء أن العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم ولذلك طفق ابن عباس يطوف ويول يأخذ من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فاته من العلم ويمسك بركاب زيد بن ثابت ليتلقى عنه العلم فيجمع مع العلم أدب العلم السمة الثانية أن ابن عباس لم يكن حافظا رضي الله عنه حافظا للنصوص بل كان يحرص على الجمع بين حفظ النصوص رواية وبين فقهها دراية هذا ما غرسه في تلاميذه حينما أنشأ أعظم مدرسة للتفسير في مكة وكان من تلاميذه عطاء ابن أبي رباح فقيه المناسك، وسعيد ابن جبير، ومجاهد ابن جبر، وقتادة، وأمثال هؤلاء. كان يمزج الحفظ الرواية بالدراية والحفظ بالفهم حتى تتسع الآفاق لفهم مدلول كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت مدرسته تمثل رحابة الفقه الإسلامي بسعته، فهو مؤسس مدرسة التيسير في الفقه. وكثيرا ما حدثنا فقهاؤنا أن هذا من رخص ابن عباس. كان ابن عباس يجنح إلى التيسير تأسيا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة. كان ابن عباس إذا جاء وطاف حول الكعبة ورأى الزحام يقف بعيدا ويقول: لا يؤذي ولا يؤذى، في الوقت الذي كان ابن عمر يزاحم عليه حتى تدمى قدماه ويقول: هوت الأفئدة إليه فأحببت أن يكون فؤادي معهم. كان ابن عمر لا يحب أن يحمل الصبيان على صدره خشية أن تسيل بعض نجاساتهم عليه، وكان ابن عباس يضمهم إلى حنايا صدره ويقول: إنما هي رياحين نشمها. ولذلك هذا الفقه الميسر والميسر هو الأقرب إلى طبيعة عصرنا وزماننا. كذلك ابن عباس زاوج بين العلم والفهم، زاوج حسن البيان والخطاب. لذلك قال أحدهم: إذا رأيت ابن عباس قلت هذا أجمل الناس، وإذا تحدث قلت هذا أفصح الناس، وإذا تكلم قلت هذا أبين الناس. فحتى قال بعضهم إن ابن عباس قرأ سورة البقرة في خطبة وفسرها لو سمعتها الروم والترك والديلم لأسلموا. كان ذلك من حسن بيانه، فالبيان البليغ يؤثر في السامعين. أيضا من هذا الملمح أن ابن عباس زاوج بين علوم الشريعة وبين فقه الواقع وعلوم الحياة. ولذلك كان ابن عباس عالم الخاصة وعالم العامة، كان علمه مبسوطا في الشارع، في الأسواق، في الوزارات. كان عضوا في مجلس شورى عمر رضي الله عنه حين كان يدخل على أشياخ أهل بدر، وكان مستشار أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حين بعثه ليناظر الخوارج. هكذا كان ابن عباس يمثل هذه الموسوعية المتنوعة.
الحديث عن القدوة الحياة حديث يطول، والإنسان من خلال نشأته هو طفل صغير بيلتقي على مدى أعوام حياته بأناس أثروا جدا في حياته. كان أول من أثر في حياتي كانت كانت أمي الله يرحمها.
الله يرحمها.
الحقيقة الأم بالذات لما بتكون قريبة من الإنسان ربنا أعطاها من الرحمة والحنان والود والرفق واللين الكثير، تؤثر جدا في تكوين شخصية الإنسان. أنا بعتبر أني صاحبة الفضل عليها بعد الله سبحانه وتعالى وبعد كثير من الدعاء والمشايخ كانت أمي قبل هؤلاء المشايخ جميعا، لأنها هي اللي ربنا جعلها سبب في تكوين شخصية الإنسان. ربتنا جميعا على الرفق وعلى اللين وعلى الرحمة وعلى حب الخير للناس. لكن تخيل والله يا عبد الرحمن أن يعني وآخر حبيبي الدكتور عبد المحسن ربنا يحفظكم، أن أمي الله يرحمها حينما توفيت كانت هناك امرأة نصرانية في البيت الذي بأمامنا، أصيبت بجلطة حزنا على موت أمي من كثرة ما كانت تحسن إلى كل الناس من حولها، كانت تحسن إلى جميع الناس. بل الأعجب من ذلك
لما توفيت
هقول لحضرتك حاجة عجيبة جدا. والدتي الله يرحمها كانت تحب النبي حبا عجيبا، وكانت تقول لي أنا حياتي تشبه حياة النبي في بعض الجوانب. حينما أذكر لها النبي كانت تبكي، تقول لي أنا أبويا دومي بتكلم، أبويا توفي وأنا حمل في بطن أمي، وأمي توفيت بعد ولادتي بشهر. فقصتها تقول قصتي قريبة من قصة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقدر ربنا أنها تموت وعندها 63 سنة مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وتتوفى يوم الاثنين وتدفن يوم الثلاثاء. يعني شوف الشيء العجيب جدا من شدة حبها للنبي صلى الله عليه وسلم. هي كانت الله يرحمها رحمة واسعة، كانت لا تحسن إلى الناس فقط، بل كانت تحسن حتى إلى الدواب. من ضمن الحاجات العجيبة التي رأيتها من أمي أنها كانت في كل يوم في الصباح المبكر كانت تسوي الأشياء بتاعت الدجاج، سواء أرجل أو غير ذلك، وتأتي بلانشون وخبز، ويوميا تخرج في الساعة 10 صباحا وعلى ناصية الشارع تطعم أكثر من 40 أو 50 قطة وكلب. فكنت أضحك معها ولا أمي هتضحك الناس عني، تقول لي يضحكوا دي دواب بابني وروح هنحاسب عليها أمام الله يوم القيامة. من يطعمها؟ لا عندها شهادات ولا عندها أموال ولا عندها وظائف، من يطعمها؟ فظلت هكذا إلى أن ماتت. ويوم ما ماتت جنازتها طلع من البيت الساعة 10 الصبح في نفس موعد إطعامهم، فاجتمعت القطط والكلاب أعزكم الله
في نفس المكان،
في نفس الموعد وفي نفس المكان، فإذا بأختي تقول لهم ماتت التي كانت تطعمكم، الله يرزقكم إن شاء الله. فأختي بقى الكبيرة ظلت على ما تفعله أمي إلى يومنا هذا، من سنة 2000 إلى يومنا هذا، وهي يوميا في نفس المكان تطعمهم تكملة لمسيرة أمي. فأقصد أني في حياتي الداعية دكتور أخواني وأحبابي ربنا يبارك فيكم، في حياتي الداعية أشياء تؤثر في دعوته جدا. فأنا يمكن أكتر ما أثر في حياتي، لا أقول كم العلم اللي تلقيته على يد فلان أو فلان أو فلان، لكن كم تشكيل الشخصية وإحساسك بالناس ورحمتك بالناس ورفقك بالناس وتكوين الشخصية ديت، الحقيقة يعني الحمد لله كان الفضل الأول بعد الله سبحانه وتعالى لأمي الله يرحمها رحمة واسعة، فتأثرت بها جدا.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
هذا كتاب يعني من الكتب المعتمدة، ذكر فيه السيوطي 80 نوعا من أنواع علوم القرآن، والذي يقرأه يعني يعتبر مؤهل لأنه يقرأ في تفسير الطبري ويتعامل مع الخلاف العالي في التفسير.
هو كل خبر يعم من خلاله الخير على أمة الإسلام،
وهذا يدل على أثر الأب في أخذ ولده معه إلى مجالس العلم.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب، أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب. تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام